اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من الأسفار اللي معظم الناس بتحبها مجموعة من الأسفار اسمها الأسفار الحكمية أو الشعرية. يعني في ناس مهما كانت بتقرأ في العهد الجديد أو العهد القديم يقول لك وباخد كل يوم مزمور. المزامير من الأسفار الحكمية أو الأسفار الموسيقية. ومن الأسفار اللي معروفة قوي والناس بتحبها سفر اسمه سفر الأمثال. يعني في ناس دايما كده يقول لي أقرأ إصحاح في العهد الجديد وأقرأ على الأقل نص إصحاح من سفر الأمثال. ويشابه سفر الأمثال سفر تاني اسمه يشوع ابن سراخ، وسفر اسمه حكمة سليمان، الحكمة التي لسليمان، وسفر ثالث اسمه سفر الجامعة أو الرابع. فمجموعة الأسفار دي محبوبة عند معظم الناس، وبيني وبينكم فيها تعليم حلو كتير قوي. النهاردة ومن سفر الأمثال اخترت ليكم آية. الآية دي هتكون موضوع تأملنا. الآية بسيطة قوي، هتتشرح في إيه؟ يعني الآية كلها هشرحها في دقيقة، وبعد الدقيقة دي هنبتدي نفصصها شوية عشان نعرف بعض الأمور اللي جواها. الآية دي بتقول حماقة الرجل تعوج طريقه. يعني حماقة الرجل، غباء الرجل، عدم حكمة الرجل تخليه يمشي في سكة إيه؟ غلط من الأول، بيمشي سكة غلط من الأول. وبعد ما يمشي في السكة الغلط من الأول النص الثاني من الآية يقول وعلى الرب يحنق قلبه. يعني بعد ما يمشي غلط ويتعب يجيب السبب على مين؟ على ربنا، ويقول له لماذا يا رب سمحت. يبقى الآية مفهومها أو بتقول كده. تاني بتقول حماقة الرجل تعوق قلبه، آسف، حماقة الرجل تعوق طريقه وعلى الرب يحنق قلبه. يبقى حماقة الرجل بتخليه يمشي في سكة غلط وبعد كده يرجع يلوم مين؟ يلوم ربنا. ايه يعني حماقة الرجل ويعني ايه يحنق قلبه؟ هناخدهم بقى بالتفصيل شوية. حماقة الرجل دي ليها اشكال وليها انواع. أحد مظاهر حماقة الرجل أو حماقة المرأة الإنسان المتسرع. الإنسان المتسرع ده نوع من أنواع الحماقة. يعني إيه نوع من أنواع الحماقة؟ يعني إنسان لا يحسب حساب النفقة أبداً، ما بيبصش لبكرة. الفكرة اللي تطلع في دماغه يتشعبط فيها. الإنسان اللي لقيها في وشه يحبها وعاوز يخطبها. طب بكره، طيب انت، طب يعني فكرت كويس؟ هي دي، يا كده يا موت نفسي. اهدى شويه، ما ينفعش كده، بلاش التسرع اللي انت فيه ده. لا يحسب امكانياته ولا يحسب قدراته، يبقى عوج طريقه. اديكم مثل، انسان قاعد في قعده سمع ان المدرسه الفلانيه صحيح ب8000 او 10000 في السنه لكن التعليم استثمار. الفكرة صح، بس انت مرتبك يعني 2000 جنيه في الشهر، ويدوبك صحة مراتك على قدها، يعني بتشتغل شهر وتريح شهر بتاع، يعني الظروف مش مواتي قوي. لا، اكلها بعيش حاف، بس الواد يتعلم احسن تعليم، دخله في مدرسة ب10000 في السنة، يعني كل شهر تقريبا بعد المواصلات وبعد التبس وبعد مش عارف مين وبعد الكتب في السنة 1000 جنيه، وبعدين يبتدي يعيش ب1000 جنيه. يقول لك ربنا موجود، ما نعتلش هم بكرة أبدا أبدا. صحيح ربنا موجود، بس في حاجة اسمها حساب نفقة. إمكانياتك إيه؟ قدراتك إيه؟ بعد سنة واتنين الواد دخل المدرسة وبقى في تالتة ابتدائي، جات المدرسة قالت هنزود الاكسبنسز بتاعتنا 15000 في السنه، لا يقدر يسحب الواد والعلاوه بتاعته ما جابتش كل ده في الخمس سنين، فمش قادر. يقول لك ربنا ورطنا الورطه دي ليه؟ ربنا ايه خلي بالك الآية بتقول لك إيه؟ الآية بتتكلم على الرجل الأحمق الذي يعوج طريقه وبعد كده يرجع يلوم ربنا. مين قال لك إنك تعمل كده؟ يبقى الإنسان المتسرع تنطبق عليه الكلام بالشكل ده. التسرع في اختيار الأصدقاء، يقول لك أنا مش عارف ربنا بيعمل فيا ليه كده، عمري ما صاحبت حدا لما خدت على دماغي في الآخر، وعمري ما صاحبت واحدة وديتها سري إلا لما طعنتني بالسكينة. أنت اللي متسرع، تقعدي مع واحدة ثلاث ساعات ترجعي لماما تقولي لها واحدة ربنا عوضني بيها على كل اللي فات يا ماما، عوضني. طب أنت عرفتيها، عشرتيها، عرفت تطبعها، عرفت تخصلها، ائتمنتيها، اختبرتيها في سر وحفظت ولا ما حفظتوش. متسرعة تحكم كده على الناس على طول على طول. يبقى الإنسان الأحمق يعوج إيه؟ طريقه، وعلى الرب يحنق قلبه، يعني يجيب الملام على مين؟ على ربنا. مرة من مرات كاهن كان بيحكي لي على واحد بيحكي له يعني زعلان من ربنا قوي قوي قوي، يعني حانق على ربنا زي ما بتقول الآية. ليه؟ لأنه اشتغل في البورصة، البورصة فضلت تكسب تكسب وهو بيكسب، وبعدين مرة واحدة البورصة حصل فيها إيه؟ بيظهر بقى لها فترة بتخسر، فهو بيخسر بيخسر، فرايح لأبونا يقول له إيه؟ يقول له أنا زعلان من ربنا. قال له زعلان من ربنا ليه؟ قال له عشان بخسر في البورصة. قال له علاقة ربنا بالبورصة ليه؟ قال له أنا ما فيش مرة كنت بفتح الكمبيوتر وقبل ما أخش على البورصة إلا ما كنت برشم الصليب على نفسي وعلى الشاشة. قال له بعدين؟ قال له بخسر. فين قوة الصليب؟ يا سلام، ده ما كانش حد غلب يا حبيبي، ده كانت كل الناس بقت مليونيرات. جايبها في ربنا. ليه يا حبيبي تسرعت؟ وليه ما حسبتش حساب النفقة؟ وليه ما فكرتش؟ وليه ما درستش؟ إنسان متسرع. يبقى أول نوع من حماقة الرجل هو الرجل المتسرع اللي بعد ما يتسرع في قراراته، بعد ما يتسرع في قراراته ويغلط يرمي الملام على مين؟ على ربنا. برضو التسرع في العاطفة، الأخت اللي بعتت سؤال اتسرعت في عاطفة شديدة قوي قوي وبعد كده لامت ربنا وتعبانة قوي من ربنا. ليه احنا الاتنين ما اتخلقناش مسيحيين؟ او ليه احنا الاتنين ما اتخلقناش غير مسيحيين؟ مش هو سؤالها كان كده؟ خلي بالك يا بنتي الآية بتقول ايه؟ بتقول حماقة الرجل تعرج طريقه وعلى الرب يحنق قلبه. نوع تاني من أنواع الناس اللي بيقعوا في الحماقة وبعد ما يقعوا بحماقتهم في مشكلة يجيبوها على مين؟ على ربنا. احنا قلنا نمرة واحد الإنسان المتسرع، نمرة اتنين الإنسان المهمل، وأحكي لكم برضو في الآخر حكاية حصلت بجد. الإنسان المهمل زي مثلا مين؟ واحد أهمل طالب، أهمل في مذاكرته، جه في الترم الأولاني شال مادتين، جاي حانق على ربنا. دي بقى الكهنة كلهم بيشوفوها. شوفوا شوفوا الجبروت في الكلام، يقول لك إيه؟ أنا عارف إن أنا ما ذاكرتش، يعني راجل عارف إنه ما ذاكرش، يعني أنا عارف إنه ما ذاكرتش، بس أنا جاي النهاردة وغضبان من ربنا جدا. ليه يا حبيبي؟ في إيه؟ يقول لك في ناس ما ذاكرتش ونجحت. انت بتبرر اهمالك باهمال ناس تانية؟ انت اهملت فانت تستحق، لكن احنا اعتدنا ان احنا نستسهل، ان احنا نشتكي ربنا علشان متدلعين لدرجة ان احنا ما بنحبش نشتكي نفسنا. يبقى نوع من أنواع الإهمال، لو سمحتم اقفلوا الباب خالص اللي ورا، اقفلوا الباب خالص. علشان أقول لكم إن إزاي الناس بتهمل قوي وترمي الملامة على ربنا وتنطبق عليها الآية اللي بتقول حماقة الرجل تعرق طريقه أو تعوج طريقه وعلى الرب يحنق قلبه. حكاية حصل بحقه حقيقي. ناس كانوا رايحين لدير مارينينا، بعد الريست هاوس بشوية اللمبة بتاعت البنزين ابتدت تنور. يعني اللمبة بتاعت البنزين بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ مفيش بنزين، أو البنزين اللي موجود 7-8 لتر كفوه، حاجة بسيطة يعني. اللي جنبه قال له مفيش بنزين، قال له سيبها على مريمينة. قال له بقولك مفيش بنزين، قال له سيبها على مريمينة وخلي عندك إيمان. شايفين الإهمال وصل لأي درجة؟ فماشيين. فبعد ما مشوا بيقول له انت جايب الثقه والايمان دي منين؟ قال له اصل انا قريت قصه من ايام البابا كيرلس ان كانت في ناس العربيه بتاعتهم واقفه وهم قاصدين دير مارينينا، وبعد ما العربيه وقفت قال له كده يا مارينينا نبقى جايين ديرك وتوقفنا. الراجل حط المفتاح في العربيه، العربيه دارت. فالا مارينينا ده ما تعتلش هم معاه، يعني ما دام رايح مارينينا مش مهم لا ميه ولا بنزين ولا زيت في العربيه، مارينينا يتصر. الحقيقة ما كملش الكلمة دي اللي بعدها بسبعة كيلو العربية وقفت تمام. نزل بقى كده مرمينة كده برضو. أو ده إنسان أهمل وجايبها في مين؟ في مرمينة. وإله مين؟ إله مرمينة. فالإنسان في أوقات كتيرة قوي بيهمل، وتنطبق عليه الآية اللي بتقول حماقة الرجل تعوق طريقه وعلى الرب يحنق قلبه. يعني يجيب الملام على مين؟ على ربنا، يلوم ربنا. ثالث نوع من أنواع الناس اللي ممكن تغلط وترمي ملامتها على ربنا، الناس اللي هنقول عليها تركت مشورة الله وتركت وصية الله. ربنا من حبه لينا يا مدانا وصايا ويا مدانا تحذير علشان ما نقعش في مشاكل في حياتنا. لكن في ناس كانت عارفة وصية ربنا وكانت عارفة مشورة ربنا. أديكم مثل واحد اسمه شمشون، يا ما حكيت لكم عنه. شمشون ده كان نذيرا للرب، وشريعة النذير في العهد القديم إنه كان ما يقصش شعره وما يدقش خمرة طوال أيام نذره. وعلشان شمشون كان نذير الرب طول أيام حياته، يعني يا شمشون أنت عارف المفروض أنك عمرك ما تشرب خمرة طول ما أنت عايش، وفي المقابل ربنا إدالك قوة أكثر من قوة 1000 رجل. يعني ده شكله شمشون، ده شكله إيه ده شمشون اللي يشيل فك حمار ويقتل بيه 1000 راجل؟ ايه ده اللي يشيل باب قد باب الكنيسة مرتين بتاعكم، ده شال باب مدينة وجرجره ومش بيه. ايه ده؟ ايه القوة دي؟ بيجيبوا ناس كده اوقات في برامج في التلفزيون، اقوى رجل في العالم، يجيب لك انه بيجر مثلا مقطورة عربية بجرار، بيجر طيارة، كل ده ولا حاجة في شمشون. شمشون اقوى من كل ده. بس شمشون ربنا قال له وصيتي انك تفضل نذيري. اوعى يا شمشون تتجوز من اجنبيات، اتجوز اول مره وسامحه، واتجوز تاني مره وجابت اجله، او عرف واحده وجابت اجله. قال له محدش يمد ايده على شعرك، لان ده عهد الندر اللي بيني وبينك. ولكن حماقه الانسان تعرج طريقه وتعوج طريقه. وبعد كده يقول ربنا سابني ليه؟ عمل كل الغلط، وقع في الزنا وعاش مع هذه المرأة، ومرة واتنين تسكروا يعني سكر، وبعد ما يسكر تسألوا ايه سر قوتك؟ أول مرة ضحك عليها كان في بقايا وعي، تاني مرة ضحك عليها في بقايا وعي، وتالت مرة خر البطل وقال سره، وصار مذلولا عند الفلسطينيين بيفرجوا عليه الناس في الأعياد بتاعتهم والاحتفالات بتاعتهم. مين اللي غلطان يا شمشون؟ أنت ولا ربنا؟ الحقيقة أنا. أنا الذي تركت مشورة الله. واحد تاني خسر خسارة فادحة لأنه كان أحمق عندما ترك مشورة الله، وإن كان بعد كده ربنا باركه واداله نعمة وخرجه. لوط لما اختلف مع إبراهيم بسبب المواشي، لما كترت هما الاتنين بقوا أغنياء، شوفوا إبراهيم رجل ربنا يقول له إيه، يقول له لو أنت اخترت يمين أنا هاخد شمال، لو أنت اخترت تحت أنا هطلع فوق، بس لا تكن مخصمة بيني وبينك. لوط لما اختار ما سألش ربنا يختار إيه، لكن إبراهيم كان أهم حاجة عنده أنه يختار مشورة الله ويثبت في الله. فاختار لوط بالحماقة سدوم وعمورة، لأن سدوم وعمورة دي كانت زي مثلا الناس اللي بيسافر أمريكا ويقول لك أنا رحت لاس فيجاس. لاس فيجاس دي مشهورة بالإيه؟ بالقمار والملاهي والنايت كلابس وحاجة زي كده. راح لاس فيجاس بتاعت زمان اللي اسمها سدوم وعمورة، عاصمة الشذوذ الجنسي في ذلك الوقت والأباحية وكل شر وكل فسق. كانت النتيجة إيه يا لوط؟ كانت النتيجة يا لوط إنك اتبهدلت وما قدرتش تعيش في وسط الشر، وربنا بعت لك ملكين، ولما بعت لك ملكين كانت مراتك اتعلقت بالبلد دي فما رضيتش تطلع، فبصت وراها، ولما بصت وراها تحولت إلى عمود صخري من الملح. ليه يا لوط؟ فالإنسان أوقات كتيرة قوي يعمل اللي في دماغه وما يسألش رأي ربنا إيه في الموضوع. آسف إن أنا أقول زي السؤال اللي جالنا، هل يا بنتي سألت ربنا قبل ما تقعي في علاقة الحب دي؟ ولا أنت اخترت سدوم وعمورة واخترت العاطفة، وبعد ما اخترت العاطفة رجع في آخر سؤالك حانقة على الرب جدا، لما خلقناش من دينه أو لما خلقناش على ديني، وأنا حاسة أن الإنسان مصير مش مخير. لا يا بنتي، افتكر الآية دي اللي بتقول أن حماقة الرجل تعوق طريقه وعلى الرب يحنق قلبه. أنت النهاردة قلب على ربنا وبتقولي ربنا السبب، ربنا عمره ما كان سبب. أنت اللي اخترت سدوم وعمورة، انت اللي اخترتي يا حبيبتي الغلط، مش بلومك ولا بدينك. انا عاوزك تتحرري يا بنتي من اللي اسرك المشاعر اللي كلها غيره وتعب اللي انت كتبتيها دي. ارجوك يا بنتي تحرري منها، تحرري منها، لان احنا اللي جبناه لنفسنا مش ربنا اللي اختار لنا السكه دي. يبقى قلنا حماقه الرجل تعوق طريقه، وقلنا انواع الحماقه ايه. نمره واحد قولوا معايا التسرع، اثنين الإهمال، ثلاثة ترك مشورة الله أو ترك وصية الله. نيجي بقى نتنقل للجزء الثاني، نيجي نتنقل للجزء الثاني. الجزء الثاني يعني إيه يحنق قلبه؟ يعني إيه يحنق قلبه؟ يعني إيه؟ يعني إيه يحنق قلبه على الرب أو على الرب يحنق قلبه؟ عارفين يحنق يعني إيه؟ يعني إيه يحنق؟ حد عارف؟ يعني إيه؟ يتغاظ، يتغاظ من ربنا، لأنه أوريدي هو اتهم ربنا إن ربنا السبب في اللي هو فيه، بالرغم إن إحنا اتفقنا إن السبب اللي هو فيه هو إيه؟ حماقته، تسرعه، إهماله، تركه مشورة ربنا، جابوا له النكد، ولما جه النكد زعلان من ربنا ومتغاظ من ربنا عن النكد اللي هو فيه. ده النص الأولاني، هناخد النص الثاني. يعني إيه يحنق؟ يحنق معناها ثلاث حاجات. أول حاجة يتغاظ، يتغاظ، يتغاظ من ربنا. هو في واحد ممكن يتغاظ من ربنا؟ ايه رايكم؟ ممكن واحد يكون متغاظ من ربنا؟ ممكن؟ ايه رايكم؟ سمعتوا عن واحد يقول انا متغاظ من ربنا؟ ايه رايكم؟ هو فعلا في حد ممكن يتغاظ من ربنا؟ الحقيقه في، بس ما بنقدرش نقولها، لكن بتبقى جوانا. ما بنقدرش نقولها لأن عارفين دي كلمة صعبة قوي 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 إن يتقال إن أنا متغاظ من ربنا، ما تقدرش تقولها، لكن هي جوانا. هي جوانا. يتغاظ من ربنا زي مين؟ هقول لكم موقف حصل في العهد القديم، حصل مع واحد اسمه قايين. بيقول انتوا عارفين القصة بتاعت قايين وهابيل؟ هابيل قدم ذبيحة حيوانية زي ما ربنا طلب منه، قايين كروت، قال لك تقدمه بتقدمه وذبيحه لذبيحه، قطع له كم صباع موز وكم تفاحيه وكم اي حاجه من اللي طالعين في الفواكه، وحط طبق كده كانت الذبيحه تتحط وتنزل نار من السماء تاخدها. فهو راح حط الفاكهه وقال يلا يا رب، انا قلت ذبيحه حيوانيه، يلا يلا انت طيب، يلا شيل 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 نزل النار وكل الفاكهه، يلا 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 خد الفاكهه بتاعتك دي يا رب. فيقول ربنا كده في سفر التكوين، يقول الى قايين والى قربانه لم ينظر. يعني ربنا لا بص لقايين ولا بص للي مقدمه، فكانت النتيجه ايه؟ ان قايين حصل جواه ايه؟ بعد عنكم حنقى على الرب، تقبل تقدمت اخويا وانا لا، هو احسن مني ليه؟ بصراحه انا متغاظ منك، بس مش هعرف معاك اخد حق ولا باطل، هفش غلي في اللي انت بتحبه. مش انت حبيته وقبلت ذبيحته؟ طب انا رايح له. ويبتدي يعوج طريقه ويروح يقتل اخوه، بالرغم ان ربنا نادى عليه وقال له لو انت احسنت وقدمت الذبيحه اللي انا عاوزها افلا رفع هرفعك واقبلك وارفع وشك اللي انت نكسته بسبب خزيك لما ما قبلتش ذبيحتك، هقبلك وتكون ابني، بس روح اعمل الصح. قال له مش هعمل الصح. انتوا عارفين لما يقول لك العيل حرن على ابوه، في اوقات كده يقول لك الولد ده حرن في سن كده بايخ كده، مش عارف ده سنكم ولا ايه، المهم يعني هو سن بايخ، سن بايخ، الواحد بيحرن على اهله كده وكله ده غيظ بعد عنكم كده، يبقى بعد عنكم الواحد كده جواه ضيق من اهله، فيحنق على الله ويتغاظ من ربنا، ومن كتر غيظه ان ربنا ما قبلش عطيته يحول غيظه من الله لغيره لاخوه ويروح يقتله. وافتكر نفسه كده انه ارتاح، المسكين ما ارتاحش، ده تعب اكتر، تعب اكتر، لان الغيظ ما يورثش غير الايه؟ غير. وفي الاخر خالص يجيبها في ربنا. يبقى كلمه حنق قلبه معناها الانسان يتغاظ من ربنا، والانسان لما بيتغاظ من ربنا بيعبر عن غيظه من ربنا في الانتقام من مين؟ من ناس تانيه، من ناس تانيه. تاني صوره من صور يحنق قلبه وعلى الرب يحنق قلبه، صوره انه يظلم ربنا. الاولانيه يتغاظ من ربنا، وما دام اتغاظ هيعمل ايه؟ يظلمه. طب يظلمه ازاي؟ اقول لكم ممكن الانسان ازاي يظلم ربنا. يقول لك ايه اسهل حاجه، اسهل حاجه في بق معظم الناس زي اللبانه كده، يقول لك ربنا هو السبب. ربنا هو ايه؟ السبب. ربنا كان ممكن يمنع. ايه اللي ربنا كان ممكن يمنع؟ على سبيل المثال يقول لك، هرجع تاني لقصة الامتحانات، هو حماقة وعوجت قلبه. دي حصلت أيام ما أنا كنت في بكالوريوس، بنت من البنات، بنت من البنات عملت برشام، بس عملت برشام خطير قوي قوي، كتبت المادة كلها على إيديها على كف إيدها، ده حاجة يعني خطيرة قوي، يعني كتبت الأسئلة الصعبة، الأبواب الصعبة، النقط الأساسية بتاعتها على كف إيدها، على أساس لا معاها ورقة ولا معاها حاجة، وحط إيدها على البنج، كل ما المراقب يمشي تروح رفع إيدها كده كأنها بتفكر وتضرب بعينها وتروح كاتبة. لسوء حظها إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ اتمسكت. فالعميد بتاعنا كان راجل طيب قوي، هو كده كده هتشيل المادة، هتشيل المادة وهذا يعني يعني خلاص ما فيش، بس كان ممكن يديها سنة تاني أو بقية المواد، يعني هو اكتفى بالمادة دي. فهو راح بيقول لها كده، بص يا بنت أنا عايز أقول لك حاجة، هو لعب أعصابها شوية، طيب بس لعب أعصابها، قال لها إيه؟ قال لها القانون بيقول إن لازم البرشامة تتدبس في الورقة، فإحنا مضطرين نقطع إيدك عشان تدبسها في الورقة. البنت اتخضت شوية وبعد كده جاب لها ليمون، يعني شوفوا الراجل طيب قد إيه، جاب لها ليمون وطبطب عليها وقال لها أنت زي بنتي بس القانون قانون، أنت هتشيل المادة. المفروض الواحد يعتبر نازله بقى، مش عايز اقول لكم بتعمل ايه في ربنا، بتظلم ربنا، بتقول ربنا كان يقدر يعمي عين المراقب ليه ما عمهوش، ربنا كان يقدر يخلي الماده دي تعدي على خير. شوفوا جبروت الانسان، بتظلم ربنا ومعتقد انه ظالم بالرغم ان كل اللي عمله ربنا ده قمه العدل، انه يجازي كل واحد بحسب عمله. هي اتغشت اتمسكت، فهي اعتبرت ان الديفولت بتاعها يظهر، كانت عملت كده قبل كده سنه او اتنين ولا بتاع، ان الديفولت بتاعها انها تغش وما تتمسكش، مش حاسه ان دي طول انا من الله علشان تتوب او تمنع تعمل كده. لا، هو اللي حصل يوم ما اتمسكت قلبت على ربنا وظلمته ان هو السبب. واحد تاني ما يبقاش سعيد مثلا في حياته الزيجيه بعد ما يتجوز، يقول لك انا مش عارف ربنا ليه سمح بالجوازه دي تتم. ربنا سمح، ما انتوا اللي كنتوا ماسكين في بعض والناس قالت لكم استنوا شويه واهدوا شويه، وانتوا يمكن كم رساله وكم مشكله حصلت في الخطوبه تثبت ان كنتوا ما تنفعوش لبعض، وانتوا اللي عنتوا وركبتوا دماغكم. كانت النتيجه ايه؟ يقول لك انا عاوز اعرف ليه ربنا سمح بالجوازه دي. سمح بالجوازه؟ ربنا بيحترم حريتك، لكن شوفوا الإنسان يرتكب الحماقة، وعلشان هو مش جريء إن يواجه نتيجة فشله، أسهل حاجة يعلق خطأه على مين؟ على ربنا. خلي بالك، لأنه ممكن نكون كده في أوقات كتيرة قوي من حياتنا، بيظلم ربنا. تالت نوع من أنواع إن الإنسان يحنق بقلبه على ربنا، احنا قلنا نمرة واحد يعمل ايه؟ يتغاظ من ربنا. نمرة اتنين يظلم ربنا. نمرة تلاتة يجدف على ربنا. عارفين يعني ايه يجدف على ربنا؟ خلاص بقى يتكلم على ربنا بالبطال بقى طول ما هو ماشي، ودي من سيء الى اسوأ طول ما احنا ماشيين. يعني على سبيل المثال، واحد يقول لك، يتكلم معاه كده متضايق واخد موقف، بالرغم ان الموقف ده هو السبب فيه، بسبب ايه؟ حماقته، بسبب تسرعه، بسبب إهماله، بسبب أنه ترك مشورة الله ونصيحته ووصيته، ما سألش رجالة ربنا أو ولاد ربنا يعمل إيه. فبعد ما تضطرب على دماغه يوصل لمستوى أنه يجدف على ربنا. وديكوا أمثلة. تتكلم مع واحد كده يقولك عايز أقولك حاجة من الآخر كده، مفيش عدل في السماء. أنتوا عارفين لما واحد يقول مفيش عدل في السماء معناها إيه؟ معناها إيه؟ معناها أنا مفيش ربنا، مفيش ربنا. يعني الموضوع دخل في العشوائيات. يا بختك يا ابو بخيت. كانوا زمان يقولوا في كليه الحقوق اكتب كتير محدش بيقرا، لان النجاح بالشبر، يعني يقيس لك الكراسه بتاعتك كتبت فيها كام شبر تنجح. فهو طبق المفهوم ده على ربنا، مفيش عدل في السماء، عشوائيات، انت وحظك انت وبختك. يعني لو الدينونة يوم ثلاث هتخش، لو الدينونة يوم اربع هارد لك. يعني الموضوع عشوائي جدا، لا في عدل في السماء ولا في محاسبه ولا في اي حاجه. هو خلاص اخذ الكونسبت ده، جدف على ربنا. صدقوني في ناس مفهومها كده، يقول لك ما فيش عدل لا في السماء ولا الارض. ده في واحد اسمه اساف كتب مزمور، المزمور 73 بيتكلم فيه على كده، بيقول انه في لحظه من اللحظات شك في عدل الله وشك في تدبير الله، وقال له يا رب فين عدلك؟ بقى الغني التخين القاسي لما يموت 100 واحد يمشي وراه، والفقير الغلبان اللي بيحبك يوم ما يموت ما يلاقيش اتنين يدفنوه، فين عدلك؟ يقول كادت تزل قدماي، يعني كنت على وشك اجدف على اسمك القدوس واقول ان ما فيش عدل في السماء، وبنسى ان السبب في معظم الاحيان هو حماقتي او اهمالي او تسرعي او ان انا تركت وصيه الله ومشورته. المثل اللي دايما اقوله لكم كلكم حافظينه بقى، ده مثل مصري بيور 100%. واحد كده يجدف على ربنا بالرغم ان احنا بنقولها في صورة نكته، بس دي تجديف. يدي الحلق، فاكرين المثل ده؟ يدي الحلق للي ايه؟ يعني ايه يدي الحلق للي بلا ودان؟ عارفين المثل ده ولا مش عارفينه؟ كلكم عارفينه. يعني ايه يدي الحلق للي بلا ودان؟ طب في تجديف في المثل ده ولا مفيش تجديف في المثل ده؟ ما هي دي برضه في سياسه العشوائيات. يعني ربنا معرفش، بصوا اللي هناك ده اللي من غير ودن، من غير ودن، ودنه مقطوعة، ربنا يدي له حلق، وأنا اللي وداني قد كده وكل ودن قد كده تشيل 10 حلقان، ربنا ما ادانيش حلق واحد. يبقى بجدف على ربنا ولا ما بجدفش على ربنا؟ تبان قوي في حروب الغيرة لما ربنا يدي رزق الواحد واحد لا، او يبعت شغلانه الواحد واحد لا، او يبعت عريس لوحده وواحده لا. يدي الحلقه للي بلا ودان، انا وهي هي كده، هي كده
طب ازاي؟
اه ده تجديف، نوع من انواع التجديف على ربنا. ليه؟ بصراحه لا عجبنا حكمه ربنا، ولا عجبنا تدبير ربنا، ولا عجبنا اي عمل من عمايل ربنا. اه لو انا بس اللي بوزع، يعني انا اعدل من الله، يبقى بجدف ولا ما بجدفش على ربنا؟ طبعا بجدف على ربنا. من صور التجديف ايه بتقول: قال الجاهل في قلبه لا اله. فين ربنا بقى؟ قعد معايا ولد مره، والدته جابته لي من منطقه بعيده شويه عن كنيستنا، بتقول لي مشكلته انه شيوعي، يعني اتلموا عليه مجموعه اثبتت له الشيوعيه. فالولد كان جريء قوي، قالت له انا كلمت ابونا وابونا مستنيك. الولد جالي الحقيقه، قال لي خلي بالكم، قال لي انا مش هناقشك في ماركس، ولا هناقشك في لينين، ولا هناقشك في الماركسيه، ولا هناقشك في البروليتاريا، ولا هناقشك في الكلام ده. انا جاي اثبت لك ان مفيش ربنا، جاي يثبت لي ان مفيش ربنا. يقول الجاهل في قلبه، يقول الاحمق في قلبه لا اله. ده نوع من انواع التجديف. ليه؟ ليه؟ لان اساسا هو بالحماقه عوج طريقه، فلما عوج طريقه شاف الدنيا بالمقلوب، ابتدى يقول لي هثبت لك ان مفيش ربنا. كام مليار جعان في اندونيسيا وشرق اسيا وماليزيا ومش عارفين، يعني الدول دي نمت وبقت كويسه دلوقتي يعني. وكام واحد في الهند نايمين مش لاقيين ياكلوا، وكام واحد في الصومال مش لاقيين ياكلوا، وكام واحد في اوغندا مش لاقيين ياكلوا، وكام واحد مش عارفين مش لاقيين ياكلوا. مفيش ربنا. الحقيقه دي اخطاء بشريه مع بعض، مش اخطاء ربنا. لو الناس دي ماشيه بوصيه ربنا، حتى الدول الغنيه بس بتراعي الايه بتاعت ان جاع عدوك فاطعمه وان عطش فاسقيه، ما كانش بقى في جعان في العالم بدل ما بيرموا القمح في البحر. يبقى المشكله مش مشكله مين؟ ربنا. مشكله مين؟ انسان ما بيطبقش ايه؟ وصيه ربنا. لكن يقول الاحمق في قلبه لا اله، لانه بيجدف، لانه هو نفسه اللي عوج طريقه، سمح للشيطان ان يحط افكار غريبه جدا في دماغه، فخلته يشوف ربنا برؤيه معكوسه. قبل ما اختم معاكم هقول النقط الاساسيه تاني. قلنا ان الايه بتاعت النهارده بتقول حماقه الرجل تعوق طريقه وعلى الرب يحنق قلبه، معناها ان الانسان ممكن يمشي في سكه غلط بسبب ثلاث حاجات: نمره واحد متسرع، اتنين مهمل، نمره ثلاثه يترك الله ووصيته، وتكون النتيجه انه يقع في اخطاء فينسب الخطأ لله، وتكون رد فعله النفسي نمرة واحد يغتاظ من الله، نمرة اتنين بيظلم الله، نمرة تلاتة يجدف على الله. أرجوكم يا أولاد، أرجوكم في كل حاجة اسألوا ربنا وصلوا كفاية، عشان ما تبقاش عواقب القرار صعبة وتبقى أنتوا السبب فيها وترجعوا تجيبوها في مين؟ في ربنا. واحدة اتجوزت واحد بعيد عن ربنا خالص خالص، وما كانش حتى باين منه إصلاح. بعد كده ما ترجعيش تلومي ربنا يا بنتي، ما انت اللي عوجتي طريقك، انت اللي عوجتيه، انت اللي اخترتي غلط في كل قراراتك، في كل قراراتك. واحد اختار شغلانة معثرة جدا، وبعد ما اشتغل الشغلانة المعثرة جدا يقول لك انا بتعجب ربنا حطني في المكان ده ليه. تقول له طب ما تسيبه، يقول لك لا ما اقدرش اسيبه. يبقى ما تجيب سيرة ربنا وتجيب التهم على ربنا، واجه نفسك وقول أنا السبب. لكن أسوأ حاجة أن الإنسان يكون عارف أنه غلطان ويرميها على مين؟ على ربنا. خلي بالكم من الآية دي، لأن أنا بعتبر الآية دي نوع من أنواع التحذيرات لينا في حياتنا الروحية مع ربنا. ليه رجاء صغير؟ الاجتماع يا جماعة بيبتدي، الاجتماع بيبتدي الساعة 7:30 إلى 5. عندنا فقرة صلاة، بعد الصلاة ترانيم، بعد الترانيم بناخد درس كتاب، وناويين نغير شوية السلسلة بتاع درس الكتاب ده كمان شوية، بنفكر مع الدكتور ماجد في حاجة جديدة، وبعد كده هو بنجاوب أسئلة، وبعد كده هو بنبتدي العظة. يعني الاجتماع بيبتدي الساعة كام؟ سبعة وتلت. لما في ناس بتيجي الساعة تسعة لعشرة وتيجي الساعة تسعة مفصول عن الموضوع ومفصول عن مقدمة الموضوع، وتسعة لربع لقيت ناس داخلة الكنيسة، الحقيقة الناس دي محتاجة تلتزم شوية، علشان أولا دخولها متأخر بيشوشر على الناس اللي جاية من بدري. نمرة اتنين ما بتستفيدش الاستفادة الكاملة. نمرة تلاتة أخشى أن يكون مجي الاجتماع لمقابلة بعض الأصدقاء مش علشان مقابلة المسيح نفسه. خلي بالكم يا أولاد لألا تكونوا بهذه الطريقة تعوجون الطريق ولا تدرونه، وبعد كده تقولوا احنا بنيجي الكنيسة وما خدناش حاجة من ربنا. لا، ما تعوجش الطريق وترجع تلوم ربنا. ربنا يديني ويديكم لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد آمين. أحاول أجاوب شوية أسئلة بسرعة. منذ ثلاث سنوات أحببت شخص وبدلني نفس الشعور. اتخرجت العام الماضي من الجامعة وهو الآن يريد أن يتقدم لخطبتي، ولكنه لم يكمل تعليمه الجامعي، فرفضت عائلتي هذه النقطة بالرغم من أنه يعمل بوظيفة جيدة وحالته الاجتماعية جيدة جدا وتخرج من مدرسة لغات، وأنا لم أشعر يوما بفرق بيني وبينه، وأرى هذا الإنسان أصلح زوج لي ولا أستطيع أن أبعد عنه أو أتركه، فماذا أفعل؟ بحاول أحط نفسي مرة مكانك وأحط نفسي مرة مكان بابا وماما. الحقيقة أنا لو مكان بابا وماما هزعل قوي منك يا بنتي. ليه؟ لأن التكافؤ في الجواز مطلوب جدا. إذا كان هذا الإنسان بيحبك بجد ممكن تعملي حاجة. أول حاجة تأثري على أهلك شوية، إنه ماذا لو الإنسان ده في وسط شغله دخل أحد الجامعات الخاصة أو الجامعة المفتوحة، يمكن كان دخل كلية جديدة صيدلة أو هندسة وما كملش وتعثر ورفض الدراسة، طب ما يخش حاجة بسيطة، في حاجات كده يعني أبسط، واخدين بالكم؟ فهو لو دخل حاجة من الحاجات الأبسط دي أنا متهيألي هينجح، وبعد ما ينجح في أول سنة ويثبت جديته أو يقدر يكمل إذا كان هو ساب الجامعة اللي هو فيه بعد سنة تانية ويقدر يعني يحول لجامعة تقبله من السنة الدراسية اللي هو فيها، يبقى مسكنا العصاية من النص. نمرة واحد نجح في سنة يعني أثبت جديته، نتخطب مثلا ونستنى سنة تانية ينجح في السنة اللي وراها ونشوف هيحصل إيه. بس على الأقل لو من غير شهادة خالص يا بنتي ده ينقض جزء مهم قوي من التكافؤ في الجواز. انت ما تعرفيش مع ضربة شيطان بعد الجواز في لحظة غضب منك تقولي له انت مش واخد بالك ان انا ضحيت علشانك، حتى لو انت مش حاسة بكده دلوقتي ومالي عينك، ما نعرفش اللي ممكن يحصل مع الوقت، او هو نفسه احساسه انه ما كملش زيك مع الوقت وبرضو مع بعض الفتور اللي بيحصل في العلاقات الزوجية يكسر فيكي، يقولك انت فاكرة عشان معاكي بالكالوريوس بتفهمي حاجة؟ انت ولا حاجة، انا اللي بفهم انا اللي بقرر، وتبقى دي عاملة له مشكلة نفسية. واللي انا بقوله ده يا بنتي صدقيني حصل، وعشان كده بقولك لو هو فعلا عاوزك لازم يعمل حاجة. على الأقل لو دخل وأثبت جديته ودي نوع من أنواع الرجولة، يمكن أهلك يعيدوا التفكير في الموقف وشوية ياخدوا رأيك. أنا فتاة أحب شاب مسلم وهو إنسان رائع لم يفكر أبدا في استغلال فرق الدين، بل كان دائما يحاول أن يقربني من الله، وقد تزوج الآن وحالتي النفسية مدمرة وأنا زعلانة من ربنا وأشعر بالغيرة، وأحيانا أتمنى إن إحنا نكون اتولدنا على دين واحد، ماذا أفعل وأنا أشعر الإنسان مسير لا مخير. على فكرة الوعظة بتاعت النهاردة بالصدفة بالصدفة كلها عليكي، فمش هجاوب السؤال، اسمع الوعظة وانت تنبسطي. أوكي، من فضلك يا ابونا، لماذا كان المسيح بعد ما يعمل أي معجزة يوصي الناس لهم لا يقولوا ما يفعلوا معهم كما ذكر الإنجيل؟ بصوا يا جماعة، السيد المسيح بحكمته عاوز يعلمنا إحنا إن حتى لو ربنا ادالك موهبة وعملت عمل عظيم، اخفي نفسك واخفي موهبتك، لا تتظاهر ولا تتفاخر، لأن الإنسان أول ما يتكلم عن حاجة هو عملها الحروب تزيد عليه والشيطان يستقصده أكتر، وممكن حتى من غير الشيطان يحس إن هو حاجة عظيمة قوي في عينين نفسه فيسقط في الكبرياء وتصلف القلب. فده منهج إنجيلي بيعلمه لنا المسيح. أرجوك ابعد عن مجد ذاتك أو إنك أنت تعلن مواهبك على الناس وتقوم تعالوا اتفرجوا أنا وأنا وأنا وأنا. يا أبي تسمح لي أسأل قدسك عن مشكلة محيراني، وهي أن طبيعة شغلي خارج الشركة وفي أماكن بعيدة مثل منطقة المعادي الجديدة، وفي نفس الوقت بالمواصلات. أنا محتارة، هل صح ولا غلط؟ أرجو من قدسك توجيهي، أعمل إيه ضروري علشان أتخذ القرار السليم؟ بص يا بنتي، لو في نسبة من الخطورة بتتعرض لها والأماكن دي أماكن مقطوعة تخليني أنا كأب جسدي لبنتي أقول لها ما تمشيش في الحتة دي لوحدك، يبقى طبقي القاعدة دي على نفسك أنت. لأن ممكن جدا يا بنتي ما نجربش ربنا، نقول ربنا معايا وهمشي في أي حتة مقطوعة. لو الضرورة حطتك في كده اقبلي، لكن لا تجرب الرب إلهك، لأن لو واحد طلع لك في حتة مقطوعة ومد إيده عليك أو تعبك أو إلى آخره، هيعمل لك صدمة نفسية ممكن تعاني منها سنين طويلة في حياتك بعد كده. فما نجربش ربنا. لو في خطورة على حياتنا أو خطورة على إن أي حد يتعرض لنا، يبقى بلاش وشوفي حاجة تانية، قدمي في شغلانة تانية. أنا بكلمك كأب بيخاف على بناته يعني. سؤال، اتقدم لي شخص عن طريق العائلة وأنا خادمة في الكنيسة، وهو إنسان بعيد عن ربنا ويشرب سجاير، مع أني أرفض هذا المبدأ، فماذا أفعل؟ هل أتعرف عليه أكتر ومرفضش، مع العلم أنه قال لي أنه ممكن يتغير وإني محتارة ومش عارفة أخذ القرار، مع العلم أنه طلب مني معرفة رأيي، فماذا أفعل؟ بص يا بنتي، لما الإنسان بيكون محدد هو مين وعاوز إيه، ما بيقعش في السؤال ده. يعني أنا لما أكون محدد إن أنا إنسان ابن ربنا ومن أولوياتي هاخد إنسانة بنت ربنا، وبعدين أعرف إن في واحدة ملهاش علاقة بربنا خالص جايبينها لي كعروسة، الحقيقة لازم أخاف ولازم أكش شوية. الإنسان لابد إن يكون محدد في مبادئه وفي اتجاهاته وفي نواياه. فرضا بقى أنا كبنت قلقت إن السن بيكبر بيا وفرص الجواز بتقل وابتديت أقلق، دي حرب بتتعرض ليها البنات تخليها ممكن تتنازل. برضو لازم تكوني حاسبة جواكي كويس قوي إيه اللي ممكن تتنازلي عنه وإيه اللي يمكن تتنازلي عنه. لأن أنا بقول إن حتى لو قعدت من غير جواز أفضل 100 مرة من أن أنا أتجوز جوازة بتنز على كتفي لمدة 30 سنة جاية أو 40 سنة جاية. فأنت يا بنتي حددي عاوزة تعيش إزاي، واللي أنت هترتبي بيه اسمه شريك الحياة، مش الشريك المخالف. في حاجة اسمها شريك حياة وفي حاجة اسمها شريك مخالف. لما أنت تبقي عاوزة تمشي يمين وربنا وتنمي في روحياتك، يقولك بلاش كلام فارغ، عاوزين نسهر ونخرج مثلا. يعني لو كان الإنسان ده طيب قوي وعلى الأقل ليه أب اعتراف يشهد إنه من جوه نقي وقابل للتغيير، لا مانع، بس لازم يكون عندك داتا. فنمرة واحد تكوني عارفة أنت عايزة إيه، نمرة اتنين تعرفي هو من جواه إيه. بس الإنسان لازم يكون محدد يا جماعة في هويته. كنت مخطوبة لشاب ولأسباب عديدة فكيت هذه الخطبة، الحمد لله الحمد لله، ولكنه الآن يحاول تشويه سمعتي بأقاويل كذابة وإشاعات سخيفة، ولأن أنا من منطقة وكنيسة واحدة فأتعرض لمقابلته كثيرا هو وعائلته، ولا أعرف كيف أتعامل معهم. هل أسلم عليه وأضحك في وجهه عادي أم أتجاهله تماما؟ وهل ذلك سيتعارض معه مناولتي ومسيحيتي؟ أريد أن أتعامل معه مع إشاعاته بحكمة، فكيف؟ بص يا بنتي، لو أنت بتعترفي عندي وجبتي لي المشكلة دي ما كنتش هقدر أجاوبك إلا وأنا عارف نوع شخصيتك إيه. يعني في بنات رجالة، بنت اللي هي شخصية قوية وما بتغلطش أقول لها روحي واجهي، قولي له يا فلان إحنا في يوم من الأيام كان بينا عشرة ومعروف، وأنا كل يوم بيوصلني كلام أنت بتقوله عني، وأنا أتوقع فيك إنك أنت جنتلمان وما تخيلش إنك تقول عني كده، يمكن الناس بتزود، لأن أنا برضو بقول مش ممكن تكون أنت قلت كده، وإن كان وصلني كده وهتجنن إنه وصلني كده، تضربي وتلاقي، واخدين بالكم؟ يعني إيه؟ يعني أنت قلت بس أنا عاملة نفسي إنك أنا إيه؟ مش مصدقة إنك أنت بتقول. فأرجوك مهما كان رأيك فيا أنا ما اتكلمتش عنك كلام وحش فأنت ما تتكلمش. يبقى دي لو أنت شخصيتك قوية تواجهي بأدب، ما تروحيش وأنت محمرة، يعني ما تروحيش وأنت ردش يعني وشك محمر وعينيك مبرقة، لأنك هتنهاري ويقول لك كلمة تبوقي يبقى بقت مشكلة، يحكي بقى الحكاية دي 10 مرة، فهمتي؟ يبقى نمرة واحد تكوني هادية قوي لو شخصيتك هادية وقوية. نمرة اتنين، في حل تاني، ان لو انتم من كنيسه واحده والاباء الكهنه عارفينكم، يعني ما دام كنيسه واحده ومنطقه واحده يعني الاباء الكهنه حضروا الخطوبه، شوفي اب كاهن يكون اب اعترافه او اب اعترافك ويكلمه ويقول له وصل لنا كلام انك بتتكلم على فلانه، عيب يا حبيبي كده دي اختك، يبقى ده حل تاني ان كاهن يتدخل ويقول الكلام ده. حل تالت بقى انك تتجاهليه، وثقي انك لو تجاهلتيه تماما مهما قال الناس مع الوقت هتيجي عليه هو مش عليك انت، هيقولوا هي ما فتحتش بقها وهو بيقول يبقى هو الغلطان، مفيش حد يتكلم على بنت كده. وعلى فكرة البنات بعد كده تخاف منه هو، يعني لو اتقال عنه انه بيشوشر البنات ايه؟ تخاف منه هو. ايه؟ يا ابونا انا ايه؟ تكتر خير. بصرف النظر عن أول سطر، يعني لا ده أنا بقيت الخط مش عارف أقرأ كله. يا أبي أنا أعاني من حالة فتور روحي، فأنا لا أشعر بالله أعلم بوجوده معي وأرى عمله، لكن داخل قلبي بارد لا يتحرك، أنا أصلي وأحضر القداسات وأتناول لكن لا أستطيع أن أرى الله، أشعر كأنني متفرجة على الحياة الروحية لكن لا أعيش هذه الحياة مهما حاولت. طب أنا هديك تدريب صغير. بص يا بنتي، علشان تحسي بربنا هديك نصيحة واحدة، كلمي ربنا بصدق، ما تقوليش كلام محفوظ وتردديه باطلا كالأمم، اقفي قصاد ربنا قولي له أنا بحبك ومش حاسة بيك، من فضلك عاوزة أحس بيك، مش أنت قلت من يقبل إلي لا أرده خارجا، أديني جاية لك أهو، وريني أنت بقى هتفرحني إزاي بيك، أنا عارفة أنك أنت موجود بدماغي بس مش حاسة أنك أنت موجود بعقلي، يعني سوري الكلام اللي أنت كاتبهولي في الورقة ده كلمي بيه ربنا، بس كلميه سنسيرلي من كل قلبك وكرري الكلام ده مرة واثنين وثلاثة، هتشوفيه. مش ممكن واحد يروح لربنا وربنا يصده يا بنتي أبدا. نأجل بقية الأسئلة للمرة الجاية، ده آخر سؤال. أبي من فضلك عرفني ما معنى أن أصلي من أجل شخص منتقل، وما هي الكلمات المناسبة، وإذا كان هذا الشخص المنتقل لم يتوب عن خطية ما، هل ربنا ممكن يستجيب لصلاتي وتغفر له هذه الخطية؟ لا، أنت مش شغلتك تعرفي ربنا هيعامله إزاي، ربنا له معايير وأحكام ما أبعد أحكامه عن الفحص والتقصي، فمالكيش دعوة ربنا هيعامله إزاي، لكن ليكي دعوة أنك تعملي حاجة، أنك تصلي من أجله، يعني تقولي له يا رب فلان عندك دلوقتي في إيدك أنت، أنا يا رب شغلتي أن أنا أصلي من أجله بصرف النظر أنت إرادتك إيه، لكن أنا بحبه ومن أجل المحبة ومن أجل الأمانة ومن أجل الشركة أنا بصلي من أجله، وانا واثقه انه لو هو في السماء في المكان الحلو هو برضو بيصلي من اجلنا. يبقى انت بس تطلبي من ربنا وخلاص على كده. فين السؤال اللي معرفتش اقرا خطه؟ السؤال اللي معرفتش اقرا خطه مع السؤال تاني ما تجاوبش، هجاوبهم المره الجايه اول سؤالين ان شاء الله افتكر يعني. اوكي، سؤال تالت اهو ما اتفتحش. حد يلم بقى الاسئله دي كده لو سمحتوا.